بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. مرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل في هذا اللقاء الثالث من شرحنا تيسير رب العباد بشرح لمعة الاعتقاد، والذي وقفنا فيه على جمل عظيمة من كلام الإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في بيان منهج أهل السنة والجماعة في أبواب ماذا؟ في أبواب الصفات. يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول: ولا تمثله العقول بالتفكير. لا تمثله، أي لا يمكن للعقول مهما بلغت أن تمثله جل وعلا. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة في هذا الباب. لا يمكن للعقول مهما بلغت في قوتها وفي إدراكها وتفكيرها أن تمثله جل وعلا، أو أن تشبهه، أو أن تشبهه، أو أن تصفه إلا بما وصف به نفسه جل وعلا. لماذا؟ لثلاثة قواعد رئيسية. القاعدة الأولى أن العقل لا يمكن له أن يخوض في أبواب الصفات إلا بالنص الثابت من الكتاب والسنة، لأن أبواب الصفات هي تتعلق بذات الله جل وعلا، وذات الله جل وعلا غيب، لا يمكن للعقل أن يصل إلى هذا الغيب إلا بنص من الكتاب ومن السنة. ولذلك من القواعد المقررة التي ستأتينا إن شاء الله أن العقل لا مدخل له في الغيبيات إلا من جهة أولا إثباتها، أو فهم معناها بحسب ما جاءت به النصوص. أما أن يستقل العقل بالنفي والإثبات ونحو ذلك فليس له ذلك. الأمر الثاني أن الله جل وعلا حتى يشبه أو يمثل أو يوصف جل وعلا لابد من ثلاثة أمور تتعلق بالوصف. الأمر الأول أن يرى الله جل وعلا حتى يوصف أو يشبه أو يمثل، وإلا إن لم يرى جل وعلا فلا يمكن أن يشبه أو يمثل أو يوصف سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا لم يرى. الأمر الثاني لم يرى نظيره كذلك، لأنك إذا أردت أن تصف الشيء إما أن تراه تقول والله هذه سيارة رأيتها وصفها كذا، أو الأمر الثاني أن ترى نظيرها أي ترى ما تشبهها فتصفه فتصفها به، فالله جل وعلا لم يرى نظير له جل وعلا حتى ماذا؟ حتى يوصف أو يمثل أو يشبه له جل وعلا. الأمر الثالث لا بد من خبر صادق يصفه جل وعلا أو يمثله أو يشبهه بشيء حتى تحاول العقول أن تدرك كنه ذاته جل وعلا. والأمر الأول والثاني والثالث محال، فأصبح قوله هنا لا تمثله العقول بالتفكير، أي لا يمكن للعقول أن تصل إلى كنه صفاته أي كيفيتها، أو أن تمثله وتشبهه وتصفه إلا بما وصف به نفسه جل وعلا. قوله هنا ولا تمثله العقول، المثل يطلق على ماذا؟ شيئين. أحدهما أن يأتي المثل بمعنى الشبيه والمشابه، وهذا أحد معاني المثل. المعنى الثاني هو المثل هو عبارة عن مشابهة الشيء لغيره في معنى من المعاني، فأصبح التمثيل يأتي للألفاظ ويأتي ماذا؟ للمعاني. والتمثيل هو أعم، وهذه فائدة أيها الإخوة، وأنا أنصحكم قيد الفوائد يعني. التمثيل أيها الإخوة أعم من التشبيه كما سيأتينا في كلام العلماء، والعلماء أيها الإخوة يحبذون استخدام ماذا؟ التمثيل أكثر من التشبيه، لأنه هو الذي جاءت به ماذا؟ النصوص، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله لا تمثله، التمثيل هنا يراد به التخيل والتقدير، أي أن ذات الله جل وعلا ليس أن ليس لها يعني وصف أو ليس لها كيفية، هي لها كيفية، لكن تخيل هذه الكيفية وتقديرها في ذات الله جل وعلا هي الذي ماذا يمتنع. فالاستواء كيفه لا نعلم، يده كيف هي لا نعلم، ساقه وجهه نعم نعلم معنى الوجه والساق والاستواء ونثبت حقيقتها، لكن كونها وكيفيتها هذا هو الذي لا نعلمه. قوله هنا ولا تمثله العقول بالتفكير، المراد بالتفكير هنا أيها الإخوة هو تفكير القلب لكل شيء غاب عنك. وقد ذمت النصوص أيها الإخوة أن الإنسان يكيف صفات الله جل وعلا، لأن الإنسان كما ذكرنا لكم قاصر عن أن يمثل ذات الله جل وعلا وصفاته، وإذا كان عاجز عن ذلك في روحه هو التي بين جنبيه فكيف يخوض ما لا علم له به. ولذلك العلماء يقولون إن عجز الإنسان عن وصف أقرب مخلوق له وهي الروح عجزه عن معرفة كنه ذات الله وكيفيتها من باب أولى وأولى. وقد بين العلماء أيها الإخوة أن من تعظيم الله جل وعلا وتقديره سبحانه وتعالى ألا يخاض في كيفيته جل وعلا، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قد جاء في صحيح الإمام مسلم أيها الإخوة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس يسألون حتى يقال هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فمن وجد في ذلك شيء فلماذا؟ فليستعذ بالله أو فليقل آمنت بالله. المذموم أيها الإخوة، وهذا لابد أن تقيدوه، المذموم هو التفكر فيما لا علم لك به مثل ماذا؟ مثل صفاته جل وعلا. قال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك ماذا؟ الأبصار. أما التفكر بالمخلوقات الشرعية وأسمائه وصفاته ومعانيها وحقائقها فهذا محبوب أيها الإخوة ماذا؟ شرعا، وكذلك ماذا؟ مندوب. فأصبح التفكر في يعني الغيبيات منه ما هو ممنوع ومنه ما هو ماذا؟ مذموم. قوله هنا ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ولا تتوهمه القلوب بماذا؟ التصوير. الوهم أيها الإخوة هو الفهم الخاطئ والتصور غير الصحيح للشيء، هذا يسمى ماذا؟ وهم. وأصل الوهم أيها الإخوة هو في القلب وهو مناط التفكير، فلو حاول القلب أن يصل إلى ذات الله جل وعلا فلن يصل، بل سيقع في محذور يعني التشبيه أو سيقع في محذور ماذا؟ التمثيل. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا لكم لا تمثله العقول بالتفكير. وقومه هنا الوهم ولا تتوهمه، الوهم يلخ من خطرات القلب وجمعه أوهام، وللقلب توهم ووهم وهو تخيل وتمثل للشيء، هذا يسمى عند العلماء ماذا؟ بالوهم. وقد كان السلف أيها الإخوة يذمون التوهم وهو محاولة إدراك الجزئيات، وكان السلف عندما يسألون فقط عن كيفية صفات الله جل وعلا كانوا يغضبون. لماذا؟ لأن يعني الوصول إلى كيفية الله صفات الله جل وعلا أو كيفيته هو هذه لم تطلب أصلا شرعا. ولذلك لما سئل الإمام مالك أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى كيف استوى، سئل عن كيفية ماذا؟ عن كيفية الاستواء وقدره. يعني هذا السؤال أيها الإخوة يعتبر بالنسبة إلى الصحابة والتابعين ومن تبعهم يعتبر غريبا ويعتبر تدخل فيما لا طائل تحته. ومنهج الصحابة أنهم لم يحاولوا الخوض في صفات الله جل وعلا سواء بتصويرها أو تمثيلها أو محاولة معرفة كيفيتها، بل ابتعدوا عن الوهم والتفكر وغيرها من خطرات القلوب مع سلامة عقولهم. ولذلك سئل غير ما واحد من السلف عن هذا السؤال، كما جاء ذلك عن ربيعة وعن غيره غير الإمام مالك رحمه الله، فكانوا يقولون الرحمن على عرش استوى. الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى عند لغة العرب، والكيف مجهول، أي كيفية الاستواء ماذا مجهولة، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا ماذا، ثم يؤمر فيخرج أو أخرج من ذلك. وهذا يدلنا أيها الإخوة على مسألة مهمة، وهي أن السلف ما كانوا يحبون الخوض فيما لا علم لهم به، بل كانوا يكتفون على ماذا؟ على الإيمان ومعرفة معاني هذه الصفات والتعبد لله جل وعلا بمقتضاها. ثم قال رحمه الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع ماذا؟ البصير. هذه الآية أيها الإخوة تعتبر قاعدة من قواعد أهل السنة في هذا الباب، لأنها تتضمن ركنين عظيمين من أركان هذا الباب. الركن الأول ألا وهو ركن الإثبات، الركن الثاني هو ركن ماذا؟ التنزيه. فأما الإثبات فهو قوله وهو السميع البصير، وأما التنزيه الذي هو خال من التعطيل في قوله ليس كمثله شيء. قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، في هذا رد على المشبهة والممثلة، وقوله هنا وهو السميع البصير رد على الملحدين والمعطلين. وهذه الآية أيها الإخوة تضمنت كذلك قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة سنشير لها، وهي قاعدة الإثبات المفصل والنفي ماذا؟ المجمل. لأن قاعدة أهل السنة في هذا الباب أنهم يثبتون الصفات إثباتا مفصلا، وأما إذا جاء النفي أو يعني الصفات المنفية فإنهم ينفونها على سبيل الإجمال، لأن هذا هو الكمال. قوله هنا ليس كمثله شيء، أولا ليس أيها الإخوة هي فعل ماض ناقص، والكاف هنا زائدة وتسمى عند بعض العلماء صلة، لأنهم لا يحبون أن يذكروا في القرآن شيئا زائدا. ومثله مجرور طبعا على لفظ نصب منصوب محل، لأنه خبر ماذا؟ ليس. وشيء اسمها، والذي درج عليه أيها الإخوة أكثر النحاة هو هذا. واختلفوا أيها الإخوة في تقدير الكاف في قوله جل وعلا ليس كمثله على ماذا؟ أقوال. القول الأول أن الكاف زائدة، والتقدير ليس مثله أو مثله ماذا؟ شيء. إذ لو لم تقدر زائدة صار معناها هنا ليس مثل مثله ماذا؟ شيء. وهذا أيها الإخوة محال، لأنه يلزم منه إثبات المثل. أنت تقول ليس مثل مثله شيء، إذن مثله يوجد مثل ماذا؟ له جل وعلا المثل، إنما أنت تنفي مثل المثل، وهذا أحد الأقوال. وزيدة الكاف أيها الإخوة لتأكيد ماذا؟ النفي. وقيل أنه ليس هناك شيء زائد، والكاف ليس زائدة إنما هي بمعنى مثل ومثله، فيصبح المعنى ليس مثل مثله ماذا؟ شيء. ونفي مثل المثل أيها الإخوة قالوا على أن هذا مبالغة في نفي المثل، فإذا كان مثل مثله ليس له مثل مثل، فما بالك أن يكون يعني مثله ماذا؟ شيء. وقيل إن الزائد هو المثل، وهذا أحد الأقوال. وحقيقة أيها الإخوة أنا أميل إلى ما مال إليه مشايخنا أن الكاف هنا صلة زائدة لتوكيد المعنى، وأصل المعنى أيها الإخوة في القرآن هو التكرار، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله ماذا؟ شيء. وهذا له نظائر في القرآن، لا أقسم بيوم القيامة، ما هو المعنى؟ أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم ماذا؟ القيامة. فأصبح هنا المراد هو تأكيد نفي المثل عنه جل وعلا، ومن باب أولى إذا نفي المثل أن ينفى مثل مثله ماذا؟ شيء. قوله هنا أيها الإخوة ليس كمثله شيء، وهو السميع ماذا؟ البصير. السلف أيها الإخوة كانوا دائما ما يستدلون بهذه الآية في ردهم عند معنى على المعطلة والممثلة، لأن هذه الآية تعتبر كما يقال غصة في قلبي وفي عقلي وفي وجدان كل ممثل ومشبه. وقد اقترح أحد الخلفاء أيها الإخوة في بني العباس أن تكتب هذه على ستار الكعبة ليس كمثله شيء، وطبعا هم أرادوا وهو طبعا تعطيل في الحقيقة، قال وهو العزيز ماذا؟ الحكيم، لأنهم يرجعون العزة والحكمة إلى الربوبية أو القدرة، وهذا يدلكم على ماذا؟ على دخول مذاهب التعطيل عند الخلفاء ماذا؟ يعني السابقين، وخاصة خلفاء بني العباس الذين يعني تبنى كثير منهم فكرة المعتزلة والأشاعرة. ولكن السلف أيها الإخوة كما كانوا يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع ماذا؟ البصير. مراد هذا الخليفة عندما قال ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم أن ينفي طبعا صفة السمع والبصر. المسألة الثالثة في هذه الآية أن هذه الآية اشتملت على نفي التشبيه عن الله جل وعلا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم تضمنت الإثبات في قوله وهو السميع ماذا؟ وهو السميع ماذا؟ البصير. بعض العلماء أيها الإخوة ذكر فائدة جميلة، تعرفون ما هي؟ أنا أتمنى يعني لو تشاركوني في المسألة. ذكر على أن اختيار السمع والبصر فيه دقة، وفيه كما يقال يعني حنكة، وفيه يعني لا يقال حنكة، فيه دقة في التعبير والاختيار. لماذا أيها الإخوة؟ قالوا لأن السمع والبصر هاتين الصفتين بالذات من أكثر الصفات التي تشترك فيها المخلوقات. عندنا ثلاثة صفات أيها الإخوة أو أربع صفات تشترك فيها معظم المخلوقات: الحياة، السمع، البصر، الكلام. هذه الأربع صفات تشترك فيها جميع المخلوقات. فهنا جل وعلا أثبت السمع والبصر له، ثم قال ليس ماذا؟ وقبلها ليس كمثله ماذا؟ شيء. فهذا يدلكم على أنه لو كان ثمة مشابهة له جل وعلا لكانت في السمع والبصر التي هي ماذا؟ في معظم المخلوقات. ومع ذلك هو جل وعلا ماذا؟ هو جل وعلا نفاها. ثم نكتة جميلة أيها الإخوة أشار إليها جمع من العلماء، قالوا لماذا الله جل وعلا قدم النفي ثم قدم الإثبات؟ لسببين. السبب الأول قالوا للتخلية، فأنت دائما عندما تنفي تخلي القلب، فلا يبقى في القلب أي مجال أن له مشابه أو مناظر أو مماثل. ثم بعد ذلك قالوا إن الله قال السميع البصير، هذه تحلية، فخلى القلب أولا أي أفرغه من التشبيه والتمثيل ولوثاته، ثم جل وعلا ماذا؟ يعني ملأ القلب وحلاه وقواه بإثبات صفاته جل وعلا، فقال وهو السميع ماذا؟ البصير. وهذه من الفوائد أيها الإخوة الجميلة التي ذكرها العلماء، وأنا أحاول لكم أيها الإخوة حقيقة أن أذكر لكم خلاصة ما أقف عليه من أقوال العلماء في شروح يعني العقيدة حتى تكتمل لديكم ماذا؟ الفوائد والفرائد. يقول رحمه الله تعالى: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قوله له الأسماء الحسنى، قال شيخ الإسلام تيمية: الحسنى المفضلة على الحسنة، والواحد الأحاسن. ثم هنا ثلاثة أقوال في المراد بالحسنى: إما أن يقال ليس له من الأسماء إلا الأحسن، ولا يدعى إلا بما هو أحسن، هذا قول. وإما أن يقال لا يدعى إلا بالحسنى، وإن سمي بما يجوز وإن لم يكن حسنى، وهذان قولان ماذا؟ معروفان. الحقيقة أيها الإخوة، تسمية الله جل وعلا ينبغي أن تكون بالأسماء ماذا؟ الحسنى. إما أن يقال كذلك وهو قول أن هذا من باب الدعاء والخبر، أي أن له الأسماء الحسنى هو إخبار عنه جل وعلا بأن له الأسماء الحسنى، فالله جل وعلا أثبت له الأسماء الحسنى وأمرنا بالدعاء بها، فظهر أن له جميع الأسماء ماذا؟ الحسنى، فلا يدعى إلا بالأسماء ماذا؟ الحسنى. ولذلك الإمام المقيم رحمه الله بيّن أن أسماء الله جل وعلا كلها ماذا؟ أسماء حسن ومدح، وهي ليست ألفاظ مجردة عن المعاني، بل هي ماذا؟ بل هي ألفاظ عظيمة ومعان كريمة جليلة. قوله والصفات العلى، العلى جمعت هنا على التأنيث الأعلى، والأعلى هو الأشرف، فله الأسماء البالغة في الحسن غايتها، وله الصفات التي بلغت في شرفها وكمالها ومعناها ماذا؟ الصفات ماذا؟ العلى، التي يعجز عن وصفها كما يقال الواصفين، وكقوله جل وعلا: الرحمن العرش استوى، وغيرها. وهذه الآية أيها الإخوة، وهي قوله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، دلت الأدلة أيها الإخوة عليها من الكتاب ومن ماذا؟ السنة، كما بين جل وعلا ذلك. ثم نأتي إلى هذه، إلى كلام المصنف، وهي قاعدة. هذه ما ذكر المصنف الآن قاعدة من القواعد العظيمة. قوله هنا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الحسنى قد ذكرنا ما معناها، وأما الصفات العلى فهي ذات القدر العظيم، لأنها صفات ماذا؟ عظيمة. والعلو هنا أيها الإخوة علو معنوي، أي له الصفات العظيمة الفاضلة التي بلغت ماذا؟ يعني مجدها، وبلغت قمة علوها. ولا بأس أن أشير أيها الإخوة إلى بعض القواعد قبل أن نبدأ بشرح لمعة الاعتقاد. أشير إلى مجموعة من القواعد مهمة، سنختم هذا الدرس بذكر هذه القواعد، لأننا أيها الإخوة في كل صفة من صفات الله جل وعلا، السمع والبصر واليد والكلام والوجه، وما يأتينا من كلام ابن قدامة، سنحتاج إلى هذه القواعد كثيرة. القاعدة الأولى قيدوها: أسماء الله تعالى كلها بالغة في الحسن ماذا؟ غايتها، فلا نقص ولا يعني مذمة ولا قصور فيها بوجه من ماذا؟ الوجوه. فاسم الله جل وعلا الحي متضمن لاسمه جل وعلا الحي، ومتضمن كذلك لمعنى الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم، ولا يلحقها ماذا؟ ولا يلحقها زوال. والحسن في أسماء الله جل وعلا يكون باعتبار كل اسم على انفراده، وكذلك يعتبر بجمعه إلى غيره. فالحي مثلا لوحده ماذا؟ بالغ في الحسن غايته. وبعض الصفات يظهر معناها ويقوى إذا جمعت لغيرها، من مثل ماذا؟ من مثل العزيز الحكيم. هاتين الصفتين في الغالب أيها الإخوة تجمعان مع بعض. لماذا؟ لأن العزة إن كانت بغير حكمة فهي قصور، والحكيم الذي ليس بعزيز أيضا قاصر، فأصبحت العزة لابد أن تقرن بالحكمة، والحكمة لا تخلو من ماذا؟ من العزة. القاعدة الثانية: أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ماذا؟ دلالتها على المعنى. ما معنى هذا الكلام؟ العزيز والحكيم هذه كلها أعلام أيها الإخوة، لكن العزيز والحكيم والسميع والبصير كلها أعلام لذات واحدة، فليس العزيز يختلف عن السميع، وليس السميع ذاتا أخرى تختلف عن ماذا؟ عن العليم. وباعتبار دلالتها على المعنى فهي أوصاف متباينة، فالسميع والبصير والحكيم كل اسم من أسماء الله له معنى يختلف، فالحكيم والسميع هذا له معنى وهذا له معنى، فباعتبار المعنى هي متباينة مختلفة، وباعتبار دلالتها على الذات هي ماذا؟ هي كلها أعلام لذات واحدة. فالاعتبار الأول كلها مترادفة لأنها تدل على مسمى واحد وهو الله جل وعلا، وباعتبار المعاني هي ماذا؟ متباينة. القاعدة الثالثة، وهذه القواعد أيها الإخوة ذكرها ابن القيم رحمه الله في إعلام الواقعين، وذكرها في غيرها من كتبه، وأشار إليها كذلك الشيخ العلامة ابن عثيمين، ولكننا سنحتاجها فلا بأس أن نشير إليها. القاعدة الثالثة، أسماء الله جل وعلا إن دلت على وصف متعدد تضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول ثبوت ذلك الاسم لله جل وعلا السميع، ثم ثبوت الصفة وهي صفة ماذا؟ السمع، وهو إدراك المسموعات، ثم بعد ذلك ثبوت الحكم والمقتضى ذلك أن السميع يقتضي ماذا؟ يقتضي أن الله يسمع ويراقب وجل وعلا يثيب، ويقتضي كذلك أن تجعل أعمالك كلها خاضعة لمرضاته لأنه جل وعلا يسمع، وهو ما يسميه العلماء بالأثر. القاعدة الرابعة، أسماء الله جل وعلا كلها توقيفية، لا مجال للعقل فيها بحال من الأحوال، لأن العقل لا يمكن إدراك ما يستحقه جل وعلا وما يصف وما يوصف به جل وعلا. والله جل وعلا لم يسمي نفسه إلا يعني لأن الله لم يسمي نفسه إلا بما سمى هو به نفسه جل وعلا، ولم يصف يعني لم يصفه نبيه أو غيره إلا بما وصف به جل وعلا، والواجب هو الوقوف عند ماذا؟ النصوص. القاعدة الخامسة، أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين، لقوله وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله جل وعلا له أسماء وغير محصورة بعدد معين، وإحصاء هذه الأسماء يكون بعدها ومعرفة معناها والتعبد لله جل وعلا بمقتضاها. طبعا نحن هذه القواعد ما زلنا يدخل في قواعد الأسماء، لم ندخل في قواعد ماذا؟ الصفات. القاعدة الخامسة في أسماء الله، أن الإلحاد في أسماء الله جل وعلا هو الميل عما يجب لله جل وعلا تجاه أسمائه سبحانه وتعالى، وهذا الإلحاد أيها الإخوة على أنواع. النوع الأول وذكرناه لكم في كتاب التوحيد ولا بأس أن نعيده هنا، أولا أن ينكر شيئا مما دلت عليه الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل، فينكر اسم الله السميع العزيز الحكيم ونحو ذلك. النوع الثاني من أنواع الإلحاد في أسماء الله أن يجعلها دالة على اتصاف الله أو دالة على صفات تشابه صفات ماذا؟ المخلوقين كما فعل المشبهة. فإذن المعطلة ملحدي في أسماء الله، والمشبهة كذلك ملحدين في أسماء الله جل وعلا. النوع الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له بأنه أب، والفلاسفة بأنه علة فاعلة. لماذا؟ لماذا التسمية الله تعتبر إلحادا وهو جل وعلا لم يسمي بها نفسه. لماذا؟ لأن تسمية الله ماذا؟ توقيفية، مبناها على ماذا؟ النص بالكتاب والسنة. النوع الرابع أن يشتق من أسماء الله جل وعلا أسماء للأصنام، كتسمية المشركين اللات من الإله، وتسميتهم منات من اسم الله جل وعلا المنان. النوع الخامس أو من أنواع الإلحاد في أسماء الله جل وعلا هو ما يفعله أهل المشركين أو ما يفعله بعض الناس بأن يحيد عن معناها إلى معان أخرى لا تليق به جل وعلا. وبذلك يكون قد انتهينا من القواعد في أبواب ماذا؟ في أبواب الأسماء. الآن ننتقل بعد ذلك إلى القواعد في أبواب ماذا؟ الصفات. القاعدة الأولى: صفات الله جل وعلا صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ودليل ذلك أولا السمع، وهو قوله جل وعلا ولله المثل الأعلى، وقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكذلك دلالة العقل، لأن كل صفة أو كل موجود لا بد أن يكون له صفة. هذه خذوها قاعدة يا أخوة، كل موجود لا بد أن يكون له صفة، وإذا كانت له صفة إما أن تكون صفة كمال وإما أن تكون صفة ماذا؟ نقص. طبعا لا شك على أن النقص منتثم في صفات الله جل وعلا، فأصبحت صفات الله جل وعلا كلها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الوجه الثالث أيها الإخوة الحس والمشاهدة، فنحن نرى أن المخلوق فيه بعض صفات الكمال، ومعطي الكمال أولى كما يقال بالكمال، وكذلك الفطرة السليمة تدل على أن الله جل وعلا متصف بالصفات الكمال منزه عن كل صفة عيب ونقص. القاعدة الثانية أن باب الصفات أوسع من باب ماذا؟ الأسماء، وباب الأسماء اعكسها أضيق من باب ماذا؟ الصفات. ما معنى الكلام؟ باب الصفات أوسع من باب الأسماء لأن كل اسم من أسماء الله، هذه قاعدة ركزوا عليها يا شباب، كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله جل وعلا، وليس كل صفة من صفات الله يشتق له منها اسم. واضح أو لا؟ طيب أعطيكم مثال، المجيء والإتيان هي صفات أو لا؟ صفات. هل يشتق منها أسماء فيقال من أسماء الله الجائي والباطش ومن أسماء الله الآتي ومن أسماء الله النازل والغضبان؟ لا طبعا. فالصفات الله جل وعلا لا يشتق منها أسماء، وأسماء الله جل وعلا السميع البصير الحكيم كلها يشتق منها ماذا؟ صفات له جل وعلا. وفي قاعدة أخرى يعني لا يوجد توسع أيضا سأذكركم إياها في باب في شرح كتاب الواسطية، أن باب الإخبار أوسع، يعني باب الأسماء، عشان أدقق لكم إن شاء الله بس تفهمون معي هذه المسألة، باب الأسماء أضيق من باب ماذا؟ الصفات، وباب الصفات أضيق من باب ماذا؟ الأخبار، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب ماذا؟ الأسماء. وأعيدكم إن شاء الله إذا مد الله في أعمارنا وشرحنا الواسطية سأبسطكم لها في موضعها إن شاء الله. القاعدة الثانية أن صفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: القسم الأول صفات ثبوتية ومعناها ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى يعني وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، من مثل السمع والبصر والنزول، كل هذه صفات ثبوتية أثبتها الله. النوع الثاني صفات سلبية، وهي ما نفاها الله عن نفسه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من صفات نقص في حقه جل وعلا كالموت والنوم والجهل وغيرها. هذه لا يمكن أن تثبتها إلا مع إثبات كمال ضدها. والنفي أيها الإخوة بحد ذاته ليس بكمال حتى يتضمن إثبات كمال الضد. فأنت عندما تقول والله جدار لا يظلم أصلا هو غير قابل للظلم، أو تقول مثلا فلان ليس بظالم، قد لا يكون لا يظلم لأنه غير قادر على الظلم. فالشيء قد يكون يعني غير قادر أو قد يكون لا محل للشيء، فأنت لا تمدحه عندما تنفي عنه هذا الشيء. أنت لا تمدحه إلا إذا أثبت كمال الظلم، فالله جل وعلا لا يظلم لكمال عدله جل وعلا، ولا ينام لكمال حياته وقيوميته. القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية تنقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول باعتبار الخبر، فصفات ثبوتية أو سلبية. والقاعدة الرابعة باعتبار ماذا؟ باعتبار اتصاف الله بها كذاته جل وعلا، تنقسم إلى صفات ذاتية وإلى صفات ماذا؟ فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الله جل وعلا متصفا ماذا بها، كالعلم والقدرة وغيرها من الصفات. وأما الصفات الفعلية وهي التي تسمى صفات يعني صفات المشيئة، فمثل ماذا؟ من مثل الاستواء والنزول والإتيان والكلام، فهذه صفات تتعلق مع الغضب، صفات تتعلق بمشيئته، يفعلها متى يشاء جل وعلا بحسب حكمته سبحانه وتعالى، قد تكون معلولة وقد نعجز عن إدراك ماذا علتها، وهذا سيأتينا أيضا مفصلا. القاعدة الخامسة في صفات الله جل وعلا التخلي. يلزم في إثبات صفات الله جل وعلا التخلي من محذورين عظيمين. المحذور الأول التمثيل، وهو اعتقاد أو تمثيل صفات الله جل وعلا بصفات المخلوقين. والتمثيل نوعين أيها الأخوة، تارة تمثيل الخالق بالمخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق، وكلاهما دل الشرع والعقل والفطرة والحس على انتفائها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك التكييف، وهو أن يعتقد كنه صفات الله جل وعلا ويقيدها بمماثل ومشاهد، وهذا باطل أيها الإخوة، لأن الله جل وعلا يقول ولا يحيطون به علما، ولأن الشخص كما ذكرنا لكم لا يمكن أن يصف أمرا إلا برؤيته أو رؤية نظيره أو خبر صادق عنه. القاعدة السادسة: صفات الله جل وعلا كما قلنا في الأسماء نقول في الصفات. صفات الله جل وعلا توقيفية لا مجال للعقل فيها، فأنت لا تخترع لله جل وعلا أسماء ولا تخترع له صفات. بقي أيها الإخوة عندنا فقط شيء واحد قبل أن نختم هذا الدرس، وهي قاعدتين في أدلة الأسماء والصفات. الأدلة أيها الإخوة التي يثبت بها أسماء الله جل وعلا وتثبت بها صفاته هي الكتاب والسنة، فهم المصدرين الأساسيين في إثبات الأسماء والصفات. فما وردنا يجب إثباته، وما ورد فيه النفي يجب نفيه، لأن باب الأسماء والصفات أيها الإخوة من أبواب الغيب، وهذه لا تدرك إلا بالعقل. إذن القاعدة الأولى أن أدلة الأسماء والصفات موردها الكتاب والسنة، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن الواجب في نصوص القرآن إجراؤها على ماذا؟ على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فكل النصوص يجب التعامل معها بذلك. لماذا؟ لأنه لا مجال للرأي فيها. ولماذا لا مجال للرأي فيها؟ أولا لأن القرآن نزل بلغة العرب، وهذا يدل على أن ظاهر النص مقصود، وإلا لو لم يكن مقصودا لبينه الله. فكل الأدلة التي تأتي في الأسماء والصفات يجب إجراؤها على ظاهرها مع اعتقادي أن لها معنى. المسألة الثانية أن الله ذم اليهود بتحريفهم النصوص، فلا يجود تحريف نصوص الأسماء ولا الصفات. المسألة الثالثة أو الدليل الثالث أن الله المتكلم بهذه الأسماء وتلك الصفات هو جل وعلا أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا الله جل وعلا باللسان العربي المبين دل على أن لها معان يليق بها. القاعدة الثالثة: ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار آخر. ما معنى هالكلام؟ معلومة لنا باعتبار المعنى، لأن الله جل وعلا أمرنا بالتدبر في آيات ونصوص القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا ماذا؟ آياته. والتدبر لا يمكن أن يكون إلا بالوصول لفهم ماذا؟ المقصود والمعنى. إذن لا يوجد في نصوص القرآن من الصفات صفات وأسماء جوفاء لا معنى لها، أبدا لا يوجد. والسلف أيها الإخوة لم ولن يعني يفوضوا ماذا معناها، إنما فوض السلف في الصفات الكيفية فقط، فهم يعتقدون أن ظواهر هذه النصوص من المعاني معلومة لنا بهذا الاعتبار، ثم مجهولة لنا باعتبار آخر وهو ماذا؟ وهو الكيفية. فكيفية هذه الصفات ماذا؟ مجهولة لنا كيفيتها. ولذلك انتبهوا انتبهوا انتبهوا، إذا رأيتم السلف يقولون نمرها كما جاءت بلا كيف، لا يقصدون نمرها هكذا من دون معرفة معناها، لا، إنما السلف يقولون نمرها كما جاءت بمعانيها الثابتة اللائقة بالله جل وعلا بدون الخوض في كيفيتها. فالسلف لم يفوضوا المعنى، إنما فوضوا ماذا؟ الكيفية. فالجهالة عندهم هي في كيفية هذه الصفات. وهذه مسألة أيها الإخوة جدا مهمة، لأنها كانت يعني مساءة أفهام ومزلة أقدام، وكثيرين لم يفهموا منهج السلف الصالح في هذه الأبواب بسبب جهلهم بهذه ماذا القواعد العظيمة التي ذكرناها. نقف إلى هنا أيها الإخوة، ثم نكمل معكم قول المصنف رحمه الله: الرحمن والعرش استوى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.